بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف. هذا أظن الدرس قرأنا هذا، ها؟ قال: باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. قال فيه عن أبي قتادة وقد سبق. قال عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. قال: رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. قال: وعن محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. رواه أحمد وأبو داود. هذا أدب من آداب الصلاة، صلاة الجماعة. والمصنف رحمه الله ساق هذا الحكم بعد ما ساق الباب الذي قبله، وهو أمر الأئمة بالتخفيف من الصلاة. وظاهر الحكمين أنهما مختلفان، وبينهما شيء من التعارض، فإن الروايات التي جاءت في الباب الأول تحث الأئمة على التخفيف، وقد علل ذلك بأن المصلين منهم الضعيف والمريض والكبير وذو الحاجة، ولذلك لا بد من مراعاة حال المامومين. ومن أجل أن لا يضجر المأمومون وربما تركوا أو جاءوا إلى المسجد وهم غير مطمئنين مما يفعله الإمام، وقد مر بنا فيما مضى قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، والذي كان يصلي بالناس فيطيل، حتى إن رجلا انفصل عنه وصلى منفردا، وذلك لاشتغاله لأن لديه ناضح خارج المسجد ولأنه منهك متعب حيث قضى نهاره في الزراعة والفلاحة، ولما قدم الليل وأراد أن يصلي العشاء مع معاذ فأطال فانفصل وصلى وانطلق. وتكلم الناس في أمر هذا الرجل فجاء وشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتب معاذا وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أو أفاتن أنت يا معاذ؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما كان يكفيك أن تقرأ، وخيره في سور من قصار المفصل. وقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أم أحدكم فليخفف. وهذان الحديثان الذين جاء في الباب الآخر، وهو مشروعية انتظار الإمام للمأمومين، وخاصة إذا أحس بدخولهم فإنه يحرص على تمكينهم إدراك الركعة، ظاهره أنه يتعارض مع هذه الأوامر. ولذلك وقف الناس من هذه الأحاديث مواقف سيأتي تفصيلها وبيانها والكلام حولها. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند قول ابن سيد الناس لما قيل في هذا الحديث: إن مقتضاه أن من لم يكن فيهم من يتصف بإحدى الصفات المذكورات لم يضر التطويل، يعني كأنه يجوز للإمام إذا دخل في الصلاة وليس معه من أهل الأعذار كالمرضى والضعفاء ومن له شغل له أن يطيل. هذا مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أما أحدكم فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. وقلنا إن هذا المفهوم لا اعتبار له ولا يعمل به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال وحكم حكم الغالب، لأن غالب من يصلي بالناس يكون فيهم هذا النوع. ولأن الإمام وإن دخل في الصلاة وهو مطمئن لقوة من وراءه وعدم وجود أهل الأعذار، فربما يلتحق بالمأمومين بعض أهل الأعذار، أو قد يطرأ العذر على بعض المأمومين، ولهذا لا عبرة بالأخذ بهذا المفهوم. ومن هنا قال لنا اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا. قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر، يعني الإسلام لما شرع للناس القصر في السفر لأنه مظنة المشقة، وقد يكون السفر شاقا على بعض الناس وليس بشاق على إيه؟ على البعض الآخر. فهل نوقف الحكم حتى تتحقق المشقة أو لا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنها رخصة تصدق الله بها على العباد، وأن مسألة المشقة إنما هي أمور نسبية، فقد تكون المشقة جسمية، وقد تكون المشقة من حيث الجهد الذهني، وقد تكون المشقة من حيث وجود القلق والاضطراب. فإننا نجد في هذه الأيام سهولة السفر من حيث الحركة، فالناس يقطعون المسافات البعيدة في لحظات كانوا يقطعونها في أيام، فقد كان الناس يقطعون المسافة بين مكة والمدينة في 10 أيام، في 8 أيام، وفي هذه الأيام يقطعونها في ساعة أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا، لكن قد يصادف الناس مشقة في هذه الساعة لا تقل عن تلك المشقة. والدليل على ذلك إننا نجد عددا ليس قليل من الناس يستصعب ركوب الطائرة، وإذا ركبها كان في حالة من القلق وفي حالة من الخوف وفي حالة من الاضطراب، حتى إن بعضهم مهما بقي في الطائرة لا يستقر له قرار ولا ينام، بل ربما امتنع عن الطعام والشراب، كل ذلك من باب القلق والخوف، وهي لا شك مشقة تلحق بهؤلاء. فالله رخص لنا القصر في السفر لأنه مظنة المشقة. وهكذا فإنه لا ينبغي للإمام أن يقول إن الذين يصلون ورائي يتحملون فيطيل، هذا ما أشار إليه وقاس مسألة حصول المشقة في تطويل الصلاة بمسألة حصول المشقة في قصر الصلاة. قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر، وهي مع ذلك تشرع ولو لم تشق يعني على المسافرين، عملا بالغالب لأنه لا يدري ما يطرأ عليه. وهنا كذلك قوله: فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبيرة. قال المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة، وما وبالسقيم من به مرض. وفي رواية للبخاري: فإن منهم المريض والضعيف. وجمعه بين المريض والضعيف، الأصل أن الواو تقتضي المغايرة، والأصل أن يكون الضعيف غير المريض، ولذلك فسر الضعف بضعف الخلقة، وفسر لعطف المريض عليه، فسر الضعف بضعف الخلقة لعطف المريض عليه، وإلا فإن الضعيف أعم من الإيه؟ من المريض. قال: فإن منهم المريض والضعيف، والمراد بالضعيف في هذه الرواية ضعيف الخلقة بلا شك. قال: وفي رواية للبخاري أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أو فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فالكبير هنا أيضا مظنة الضعف، ولذلك يفسر الضعيف بالمريض. وكذلك في رواية أخرى له من حديثه، يعني من حديث ابن مسعود، قال: والمراد بالضعيف في هاتين الروايتين المريض، ويصح أن يراد به أن يراد من به ضعف، من فيه ضعف، ويصح أن يراد من فيه ضعف، وهو أعم، حيث يشمل الكبير ويشمل المريض ويشمل كل من له شكوى. قال: وهو أعم من الحاصل بالمرض أو بنقصان الخلقة. قال: وزاد مسلم من وجه آخر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: والصغير، فإن الصغير قد لا يحتمل طول القيام. قال: وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه: والحامل والمرضع، فإن الحامل تخشى على نفسها أو ولدها، وكذا المرضع، وهؤلاء كلهم من ايه؟ من ذوي الاعذار. قال: وله من حديث، والضمير في له يعود على الطبراني، وله من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: والعابر السبيل، أي لأنه من ذوي الأعذار، حيث أنه حريص على السير، حريص على المشي، يريد أن ينتهي من الصلاة ليستأنف سيره. قوله: فليطول ما شاء، ولمسلم فليصلي كيف شاء، أي مخففا أو مخففا أو مطولا. قال: واستدل بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، وهو المصحح عند بعض الشافعية. يعني إن بعض علماء الشافعية استدلوا بأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وأطال في القراءة حتى أدى إطالة القراءة إلى أن يخرج عن وقته، قالوا هذا حديث دليل على ذلك لقوله: فليطول ما شاء. لكن هذا قوله فليطول ما شاء أمر جاء بعد الإيه؟ بعد النهي: إذا أما أحدكم فالإيه؟ فليخفف. فلما كان هذا الأمر بعد النهي فهو دليل على الإباحة، والصلاة معلوم أنها تؤدى في الوقت، ولها وقت محدد، لا ينبغي للإنسان أن يطيل في القراءة حتى يخرج الصلاة عن وقتها. ومن العجيب قوله إنه قول مصحح، كأنهم يرون أنه يصح، أو أنه هو القول الذي يرونه أكثر صحية من غيره. إيش؟ ما فهمت سؤالك. لكن وإن كانت ليست واجبة لكنها فضيلة له، إذا دخل المدينة وسمع النداء يلزمه الإجابة، فمن هذا الباب تكون صلاة الجماعة مطلوبة في حقه. واضح؟ شانه شان من سمع النداء. قال الحافظ: وفيه نظر، يعني هذا القول الذي حكم بتصحيحه، لأنه يعارض عموم قوله في حديث أبي قتادة: إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. وقد يفهم من حديث أبي قتادة أن التفريط في من لم يبتدئ، لا في من لا في من دخل فيها. قال: أخرجه مسلم. يقول: وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها، كان مراعاة ترك المفسدة أو لا. كيف مراعاة تلك المفسدة؟ كان مراعاة ترك المفسدة أولى من من تقديم المصلحة، لأن هذا يعني هذه القاعدة: درء المفسدة مقدم على على جلب المصلحة. فإذا كان الإنسان يريد أن يصلي صلاة يطيل فيها إلى أن يخرج وقتها، وعندنا النهي عن تأخير الصلاة، نقول له إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قال: وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها، كان مراعاة ترك المفسدة أولى. قال: واستدل بعمومه أيضا، يعني بعموم هذا الحديث، على جواز تطويل الاعتدال من الركوع هكذا عندكم؟ على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين، لأن هذا الاستنباط مما أخذ يعني في قوله فليطول في صلاته ما يشاء، طب هذا عموم فليطول لنفسه ما شاء يشمل كل أعمال الصلاة، يعني ليس خاصا بالقراءة. قال واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين قوله لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص، وهذا حديث ابن ماجه، لأن الحديث الأول رواية أبي هريرة أخرجها الجماعة إلا ابن ماجه، ثم قال المؤلف لكنه له من حديث عثمان ابن أبي العاص، يعني إن ابن ماجه أخرج شاهدا لحديث أبي هريرة. قال وفي إسناده محمد بن عبد الله القاضي، قال ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين وابن سعد. قال وقد أخرج حديث عثمان المذكور مسلم في صحيحه. فإذا قوله إلا ابن ماجه لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص، يعني فقد رواه ابن ماجه وأخرجه مسلم أيضا. قوله يؤخر الصلاة ويكملها، هذا في حديث من؟ في حديث أنس رضي الله عنه، حيث بين إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخر الصلاة، ولعل المراد من قوله يؤخر الصلاة ويكملها ليس المراد يعني كل الصلوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يبادر وأنه يصلي الصلاة في أول وقتها، إلا إذا كان ثمة ما يقتضي التأخير كالإبراد بالشمس وبالظهيرة وبالهاجرة، أو تأخير صلاة العشاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وهذا الحديث فسره المصنف في الرواية الثانية، وهي قوله ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بالتأخير والتكميل أنه يصليها كاملة ومخففة، بحيث لا يحس أحد بثقل صلاته عليه الصلاة والسلام ولا يرى فيها تطويل، مع أنه يتمم ركوعها وسجودها وتسبيحها. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله فيه أن مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى حد يكون بسببه عدم تمام أركان الصلاة وقراءتها، وأن من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل. قال وروى ابن أبي شيبة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة، يعني يتمون الصلوات ويوجزون في الركوع والسجود ويبادرون الوسوسة، يعني لا يتركون للشيطان عليهم سبيل بحيث يشككهم في صلواتهم، فبين العلة في تخفيفهم أي أنهم يبادرون الوسوسة. قوله إني أدخل في الصلاة قال في رواية البخاري إني لا أقوم في الصلاة. قوله وأنا أريد إطالتها أي ينوي ويقصد أن يطيل فيها، فيه أن من قصد في الصلاة الاتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به خلافا لأشهب، وهو من علماء المالكية الذي قال أيه يتعين عليه أنه يلتزم بما نوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يريد الإطالة، والإطالة كما بين أنها أمر مستحب خصوصا إذا انتفى المانع، إذا انتفى المانع وهو وجود الضعيف والكبير، فللإمام أن يطيل أو فللمصلي أن يطيل، فإن طرأ له ما يحمله على تقصير صلاته وتخفيفها فله ذلك، ولا يعتبر هذا إرباكا بالصلاة أو تقصيرا فيها. قال خلافا لأشهب، قوله فأسمعوا بكاء الصبي، قال فيه جواز إدخال الصبيان المساجد. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تدل على إباحة إدخال الصبيان المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهو يحمل أماما وصلى بالناس إماما وهو يحملها، وأنه دخل عليه أحد أبنائه الحسن والحسين فارتحله وهو في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعاجله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فلما رأى ابنه الحسن يتعذر بين الصفوف نزل وأخذه وأصعده معه من بره، وأخبر بتلك المعجزة التي أوحى بها الله إليه في قوله إن ابني هذا سيد وإن الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. كل هذه الأحاديث تشعر وتدل بأنه يجوز إدخال الصبيان المساجد، لكن ينبغي أن يراعى يعني أمر طهارتهم، وينبغي أن يراعى أمر يعني تجنيبهم العبث. ونلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله قال إنه فيه يعني جواز إدخالهم بخلاف ما ورد من الروايات في تجنيب الصبيان المساجد وتجنيب المجانين المساجد. وهذا الحديث قال إنه سبق، والحديث كما مر معنا إنه حديث ضعيف. قال وفيه جواز إدخال الصبيان المساجد، وإن كان الأولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها، لحديث جنبوا مساجدكم وقد تقدم. قوله فأتجوز فيه دليل على مشروعية الرفق بالمامومين وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم ودفع ما يشق عليهم، وإن كانت المشقة يسيرة، وإيثار يعني وفيه إيثار تخفيف الصلاة للأمر يحدث، يعني للأمر يحدث أثناء الصلاة كنزول مطر أو يعني انتشار ظلمة، مثلا الناس يصلون وانقطع التيار الكهربائي وقد يترتب على ذلك نوع من الاضطراب، فعلى الإمام أن يخفف من الصلاة حتى لا ينزعج الناس وحتى لا ينشغلوا عن الصلاة بهذه الأحداث. قال وكذلك مثلا لو نشبت حريق قريب من المسجد أو سمع صوت جلبة وصراخ وغير ذلك مما ينشغل به المصلون، فينبغي للإمام أن يخفف حتى يعني يرتاح الناس من ذلك الانشغال. قال قوله لكنه لهما من حديث أبي قتادة، قال هو في البخاري بلفظ. هذه الرواية أين جاءت؟ لكنه لهما من حديث أبي قتادة، هذا في حديث أنس الثاني، حيث إن الحديث رواه الجماعة، وهو قوله إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها. قال إن أبا داود والنسائي رويا هذا الحديث عن طريق أبي قتادة، فيكون شاهدا لحديث أنس. قال هو في البخاري، يعني في الحديث أيضا أخرجه البخاري، كما أن حديث أنس الأول أخرجه مسلم. قال هو في البخاري ولفظه إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه ها من بكائه. ومعنى وجد يعني من شدة حزن أمه من بكائه. وأحاديث الباب تدل على مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل للعلل المذكورة من الضعف والسقم والكبر والحاجة واشتغال خاطر أم الصبي ببكائه. قال ويلحق بها ما كان في معناها، ما كان فيه معناها. إيش يعني ما كان فيه معناها؟ ويلحق به ما كان فيه معناها. ها؟ يعني ما كانت العلة فيه قائمة. المراد بقوله المعنى يعني العلة والحكمة، ما كان فيه انشغال. فكل موجبات تشغل الناس عن الصلاة ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المصلين فيها. قال أبو عمر بن عبد البر التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال. وأما الحذف والنقصان فلا، يعني لا ينبغي أن يؤدي التخفيف إلى أن يسقط الإمام أو يخل بالصلاة، بل ينبغي له أن يصليها كما قال أنس في تمام وخفة. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نقر الغراب، ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. ثم قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أما قوما على ما شرطنا من الإتمام.
في بعض التخفيف بعض
نحن قلنا إن هذا الحديث يوضحه حديث أنس إن الصلاة تكون خفيفة وتامة، فلا ينبغي تخفيفها إلى أن ينقص الإنسان من تمامها وكمالها، كما أنه لا ينبغي دعوى الكمال والتمام إلى أنه يطيل في صلاته حتى يضر بالمأمومين. فالمسألة فيها الوسطية. قال وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا تبغض الله إلى عباده. يعني وذلك من كثرة التطويل، يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه، انتهى يعني كلام عمر رضي الله عنه. قال: وقد ورد في مشروعية التخفيف أحاديث غير ما ذكره المصنف. قال: وقد ورد في مشروعية التخفيف أحاديث غير ما ذكره المصنف، منها عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة، ومنها يعني وعن سمرة يعني ابن جندب عند الطبراني، وعن مالك بن عبد الله الخزاعي عند الطبراني أيضا، وعن أبي واقد الليثي عند الطبراني أيضا، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم، وعن جابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم أيضا، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن أبي شيبة، وعن حزم بن أبي بن كعب الأنصاري هكذا عندكم عند أبي داود، وعن رجل من بني سلمة يقال له سليم من الصحابة رضي الله عنه عند أحمد، وعن بريدة يعني ابن الحصيب أو ابن الحصيب عند أحمد أيضا، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند النسائي. فكل هذه أحاديث تدعو إلى تخفيف الصلاة بالنسبة للأئمة، وأنه ينبغي أن يراعوا أمر المأمومين ولا ينبغي لهم أن يطيلوا في الصلاة، فإذا صلوا لأنفسهم فعلوا كما يشاءون. ما سمعت السؤال؟ ما فهمت السؤال؟ ايه لا، صلاة الفذ الذي وراء الجماعة يعني في الصف، ان يقف في الصف وحده، هذا المنهي عنه، وعليه ان يقف مع المامومين في الصف ولا يقف منفردا. وأما أن يصلي والجماعة قائمة، لا شك إن هذا لم يرد فيه تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اجتهد الرجل لأنه يعني أنكر على الإمام صنيعة، فكانت له المندوحة في ذلك حيث لم يرتضي صنيعة الإمام فانفرد بالصلاة، وكان سبب انفراده أنه ما قوي وما طاق أن يؤدي الصلاة مع الإمام لقيام العذر في حقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لام معاذا وأمره أن يخفف من الصلاة وألا يفتن الناس، فاعتبر فعل الرجل فتنة، ولأن هذا الصنيع قد يؤدي إلى أن يخرج الناس على الإمام، وأن يؤدي ذلك إلى قيام فتنة حيث ينقسم الناس على الإمام. والصلاة إنما أريد بها جمع الناس على إيه؟ على إمام واحد. أي الحكم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالج الأمر ولم يتح فرصة للانسلاخ، وطلب من الإمام أن يراعي أحوال المامومين، فما أصبح لهذا الإنسان أو لغيره عذرا ما دام الإمام يراعي أحوالهم، فليس له عذر في أن ينسلخ. ها؟ كل حال إذا حدث فهذا يعد خطأ ممن ينسلخ إذا لم يكن له العذر في ذلك. وما فيش منسلخ الآن عشان يخرج من الصف ولا حتى تحدث. بعد ذلك نقول له ما ما يريد أن يفعل، لأننا لو قررنا فعله لقررنا حكمه، ونحن لا نقرر حكمه. قال: باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. قال: فيه عن أبي قتادة وقد سبق. قال: عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه، قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. الحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. قلت في بداية الدرس أن هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع حديث الأمر بالتخفيف، وقد أغنانا الإمام الشوكاني رحمه الله في فك التعارض في مثل هذا الموقف. فهل تذكرون بما يجمع الإمام الشوكاني مثل هذا التعارض؟ ها؟ لأن هذا قول وفعل، فيحمل على إيه؟ على الخصوصية، خصوصا إذا قلنا إن كان لا تدل على الإيش؟ على الاستمرار، فيكون النبي فعل ذلك مرة، أو أن ذلك لو فعله أكثر من مرة فهو خاص به صلى الله عليه وآله وسلم لطمأنينته بأن الناس لن يلحقهم مشقة في ذلك. لكن ما ينبغي أن تكون حكما لما غيره من الأئمة يفعلونه، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن هذا المسجد كان بينه وبين البقيع مسافة ليست قليلة، وإذا كان الإنسان يخرج عند إقامة الصلاة ويذهب إلى البقيع، وليس المراد بالبقيع يعني الأصل في البقيع هو المكان المنخفض، البقيع هو المكان المنخفض، والناس كانوا من عادتهم أنهم إذا أرادوا قضاء الحوائج يخرجون إلى الأماكن المنخفضة، حتى إذا ما جلس الواحد منهم لقضاء الحاجة لا تنكشف يعني لا تنكشف عورته للناس. وليس المراد بالبقيع هو محل دفن الموتى، لأنه لا يجوز أن يتخذ الناس البقيع الذي فيه دفن يعني مكان دفن الموتى محلا لقضاء الحوائج. فالقبور لها حرمتها، لا يبال عليها ولا يجلس عليها، ها، ولا يتوضأ عليها، لكن يريد بالبقيع هنا المكان المنخفض. فلعل المراد بهذا مكان قريب ليس بعيد يعني، وهو بالتأكيد غير المكان الذي يدفن فيه، لأن المكان الذي يدفن فيه كان يسمى ببقيع الغرقد، فهو بقيع مضاف إلى إلى شجر الغرقد. وإذا أطلق البقيع أريد به المكان المنخفض، فكان الناس يأتون الأماكن المنخفضة يتوضؤون عندها. وهذا الأمر كما قلت قد يكون حدث مرة، أو أن المراد بإقامة الصلاة إلا هو الأذان والإعلام بأن الوقت الصلاة قد دخل، وعندئذ يحمل يعني إذا فسرنا إقامة الصلاة بالأذان فلا تعارض بين الروايات، فإن ثمة وقتا بين الأذان وبين إيش؟ إقامة الصلاة. وإذا حملنا الإقامة على ظاهرها وهي الإعلام بالدخول في الصلاة فيكون ذلك كما جمع بينه وبين حديث السابقة بأنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. حتى لأن الركعة الأولى لأنه كما عرفنا أن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه ينسق بين صلاته، فالركعة الثانية تكون على النصف من الركعة الأولى. وإذا كان هذا الطول في الركعة الأولى بحيث يخرج الإنسان من المسجد إمامه قد ركع إذا ركع الإمام ودخل الناس أو أحس بدخول الناس إلى المسجد، فهل ينبغي له أن ينتظرهم حتى يدركوا، أو أنه يركع بقدر ما يرى الركوع كافيا ولا عبرة بتمكين الداخلين من إدراك الركوع؟ هذه مسألة ناقش فيها العلماء هذا الأمر واختلفت فيه آراؤهم، فمن قائل بكراهة ذلك، قالوا لا ينبغي للإمام أن ينتظر، بل إن منهم من بالغ وقال إن هذا الأمر قد يكون فيه إبطالا وفسادا للصلاة، لأنه صرف جزءا من العبادة لغير الله. وذهب الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله إلى أن الأمر يتوقف على احتمال المأمومين، فإذا كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز له الانتظار، وإذا أدى هذا الانتظار إلى أن يلحق الضرر بالمأمومين فليس له أن ينتظر. ولذلك يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله، قال حديث أبي قتادة تقدم مع شرحه في باب السورة بعد الفاتحة في الأوليين من أبواب صفة الصلاة، وفيه بعد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى، قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وهذا ظن من الصحابة رضوان الله عليه وفهم منهم. قال وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضا البزار وسياقه أتم. قال وفي إسناده رجل مجهول لا يعرف. قال وسماه بعضهم طرفة الحضرمي، وهو مجهول كما قال عندكم مين؟ ها؟ الأزدي ولا الأذرعي؟ في نسختنا الأذرعي، وكان هذا غريب لأن الأزدي معروف من علماء الجرح والتعديل. قال وفيه وفي حديث أبي قتادة وأبي سعيد، يعني في الأحاديث الثلاثة التي ساقها في هذا الباب، مشروعية التطويل في الركعة الأولى من صلاة الظهر وغيرها. أما في صلاة الظهر فنص، وأما في غيرها فعلى سبيل القياس. قال وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب صفة الصلاة، وقد استدل القائلون بمشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة بتلك الرواية التي ذكرناها من حديث أبي قتادة، لكن يلاحظ أن إدراك فضيلة الجماعة لا يقتصر على إدراك الركعة الأولى، بل إن فضيلة الجماعة تدرك بإدراك ولو جزء يسير من الإيه؟ من الصلاة. أعني قوله فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. قال واستدلوا أيضا بحديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب، يعني بهذا. نعم. قال واستدلوا أيضا بحديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب. إيش عندك؟ يقول هذا الظن يصار العمل إليه ولا لا؟ الجواب نعم يصار العمل إليه، لأننا نتعبد بالظن، خبر الواحد يفيد الظن، وإذا جاء خبر الواحد صحيحا ثابتا كافي في إثبات الحكم. واضح؟ نعم. قال: وقد حكى استحباب ذلك ابن المنذر عن الشعبي، يعني أنه يستحب للإمام أن يطيل حتى يدرك الناس الركعة الأولى. والنخعي يعني إبراهيم وأبي مجلز وابن أبي ليلى من التابعين، كل هؤلاء يرون أنه ينبغي للإمام أن يطيل الركعة الأولى كي يدرك الناس الصلاة. وقد نقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعي في الجديد، وفي التجريد للمحامل نسبة ذلك إلى القديم، يعني أن القول عن الإمام الشافعي نقل في القديم عنه استحباب ذلك، ونقل أيضا في القديم في الجديد، وأن الجديد يقول: وفي التجريد للمحامل نسبة ذلك إلى القديم، وأن الجديد كراهته، أي المحامل يرى أن الإمام الشافعي كان في قديم مذهبه يرى استحباب التطويل، لكن في جديد مذهبه يرى كراهة ذلك حيث اختلف الحكم عنده. وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف وداود يعني الظاهري والهادوية إلى كراهة الانتظار، وهذا هو كما نرى رأي الجمهور كراهة الانتظار. قال: واستحسنه ابن المنذر. ابن المنذر استحسن ماذا؟ استحسن رأيهم ولا استحسن الانتظار؟ ها؟ ظاهره أنه استحسن رأي الجمهور الذين قالوا بكراهة الانتظار. قال: وشدد في ذلك بعضهم فقال: وقال: أخاف أن يكون شركا، وهو قول محمد بن الحسن. ومبرره أنه صرف جزءا من الصلاة لغير الله، هكذا يرى رحمه الله، وهو قول محمد بن الحسن. وبالغ بعض أصحاب الشافعي فقال: إنه مبطل للصلاة. وقال أحمد وإسحاق فيما حكاه عنهما ابن بطال: إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز، وإن كان مما يضر ففيه الخلاف، يعني أنه يكره. ونحن قلنا في الأول إن التطويل والتقصير نسبي، وقلنا إن هذا مما تعارض فيه القول والنهي والفعل، وأنه من الخصائص، ها؟ لأن النبي قال: إذا أما أحدكم فليخفف، فالتطويل فيه مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم. قال: وقيل: إن كان الداخل مما يلازم الجماعة انتظره الإمام، وإلا فلا. لعله يعني بسماع صوته أو بمعرفة حركته، ها؟ خصوصا إذا كانت المساجد صغيرة وبعض الناس وهو داخل يعني يرفع صوته بالذكر ونحو ذلك. وقيل: إن كان الداخل مما يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلا. روى ذلك النووي في شرح المهذب إلا هو كتاب المجموع عن جماعة من السلف. قال: وقد استدل الخطابي في المعالم على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقدم في الباب الأول في التخفيف عند سماع بكاء الصبي، وهذا استدلال غريب، الخطابي في كتابه معالم السنن شرح أبي داود اتخذ من حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل وهو ينوي إطالة الصلاة، فإن طرأ له طارئ إيش خفف، إن سمع بكاء الصبي خفف لإشفاقا على وجد أمه. قال الخطابي وهذا الحديث يصلح أن يكون دليل أيضا لمن دخل وهو يريد التخفيف، فإن طرأ طارئ يغير نيته ويطيل، ومن هذا الطارئ دخول دخول المأموم وهو يريد أن ينتقل إلى الركوع أو يكون في الركوع ويريد أن ينتقل إلى الرفع، فيمكن الداخل من يعني كأنه راعى بذلك مصلحة مين؟ المأموم. فكما أن المأموم تراعى مصلحته بالتخفيف، فكذلك تراعى مصلحته بالإيه؟ بالتطويل. فكأن يعني الخطابي جعل العلة في هذا الحكم مصلحة مين؟ مصلحة المأموم. لكن قد يورد ويقال إذا كان قد راعى مصلحة مأموم واحد فإن ذلك قد يضر ببقية مين؟ ببقية المأمومين، فهو إذن راعى مصلحة واحد وأضر بمصلحة الجماعة. والأصل أنه لا يضر بمصلحة الجماعة، والصورة التي أو الحديث الذي حديث أنس، حديث أنس وإن كان النبي قد راعى في مصلحة المرأة لكن فيه أيضا مصلحة الجماعة، حيث التخفيف لهم أصلح من الإيه؟ من التطويل. فمن خفف في الصلاة لا يعني يعتبر وإن راعى مصلحة واحد فقد راعى مصلحة الكل، لكن في التطويل وإن كان فيه مراعاة مصلحة شخص واحد فقد يكون فيه إلحاق ضرر، يكون فيه إلحاق ضرر بالباقي. قال وقد استدل الخطابي في المعالم على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقدم في الباب الأول في التخفيف عند سماع بكاء الصبي، فقال فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة والجماعة، ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى، بل هو أحق بذلك وأولى. وراعى هنا الإمام الخطابي أن هذا التطويل هو في حق الله وليس في حق العبد. ونكمل بإذن الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.